ليس هناك من غضاضة أن تخضعي للزوج، وليس بنقص ولا بذلة ولا بمهانة، ولكنه والله كمال ورفعة وحسن توفيق من الله عز وجل، ليس بنقص، والله كمال للمرأة، لأنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها وجبلهم على هذا. فإذا كانت المرأة تشعر من نفسها أن هذا ليس بنقص وإنما هو كمال، استجابت وارتاحت واطمأنت، بل وبادرت وكانت قوية النفس للاستجابة لأمر الله عز وجل في القيام بهذه الحقوق. كذلك على المرأة أن تهيئ الأسباب التي تعينها للاستجابة، ومن أعظمها قراءة سيرة الصحابيات ونساء السلف الصالح لهذه الأمة وما كنا عليه من حسن تبعل للأزواج، والنظر فيما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحبيب المرأة في القيام بحق الزوج وترغيبها في ذلك. كذلك أيضا مما يعين المرأة على القيام بهذه الحقوق وأدائها على وجهها المطلوب، حسن النظر في العواقب الحميدة من مصالح الدين والدنيا، وكيف أن بيتها يستقر وأنها ترتاح وتطمئن، ويرتاح زوجها ويطمئن بالقيام بهذه الحقوق. والعكس بالعكس، فإن تنظر أيضا إلى العواقب الوخيمة للعكس، أنها إذا ضيعت حق القوامة فإنه سرعان ما يشعر الزوج أنه ناقص، وإذا شعر بالنقص أخذ يكسر حدة المرأة، والمرأة تستعلي والرجل يصر، حتى لربما كسرها فطلقها والعياذ بالله، أو لربما أقدم على ضربها حتى يشعرها أنه أقدر منها على قيام بهذه الحقوق. ويقول بعض العلماء قل أن تجد مشكلة ضرب فيها رجل لامرأته إلا وجدت المرأة فيها نوع من الاسترجال. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أن تضييع الحقوق دائما يأتي بأسوأ العواقب، وأن الشر لا يدفأ بالشر، والسيئة لا تدفع بالسيئة وإنما تدفع بالحسنة. فالتفكير في مثل هذه الأمور يعين المرأة على إصلاح نفسها وإصلاح حالها مع بعلها. من الأمور، وهو آخر ما يوصى أو توصى به المرأة المسلمة، عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها مع بعلها، فإن بعض النساء يحرضن البعض بالتمرد على الزوج والعصيان له وعدم القيام بحقوقه، فقرين السوء عواقبه وخيمة. فتتق المرأة التحدث مع النساء في أمور بيتها وخصائص ما يكون من حالها مع زوجها، فذلك أدعى لسلامتها وحسن العاقبة لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما توجيهكم لمرأة تكثر المن على زوجها بمساعدته ببعض المال ومساعدة أهله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المن لا خير فيه، والمنان يفسد ما أصلحه ويذهب أجر ما عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا من الإنسان بما كان منه من خير لربما كان منه سببا في ذهاب الأجر. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تمن على زوجها بما كان منها من إحسان إليه، وهذا مما يفسد الحياة الزوجية ويوجب حصول العواقب الوخيمة. فإذا حصل منها خير فلتعلم أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءها، وأنها تنتظر مثوبة من الله، فليس هناك حاجة إذا حصل بينها وبين الزوج شيء أن تمتن عليه بما كان منها من خير. قال بعض العلماء: من علامة القبول والتوفيق لله عز وجل للعبد، من علامة القبول للعمل الصالح أن يوفق الله العبد لكتمانه، وعدم التحدث به وعدم المن به. فالمرأة التي تريد أن يتقبل الله منها حسنتها لبعلها لا تمتن. أما الكلمة الشق الثاني من السؤال، فالأفضل والأكمل للرجل ألا يشغل امرأته بمالها، بمعنى أن يكون دائما في حاجة إلى مالها. فالأفضل للرجل ألا يأخذ من المرأة المال، لأن الفطرة أنه هو الذي ينفق عليها. إذا شعرت المرأة أن زوجها يأخذ منها فإن هذا له عواقب غير محمودة. وليس معنى هذا أننا لا نقبل من النساء إذا أحببنا المساعدة، ولكن الأفضل والأكمل أن الرجل لا يأخذ من امرأته إلا أن يرد لها. أما أن يأخذ منها دون أن يرد فهذا كرهه بعض العلماء، لأنه يوجب شيء من الاستعلاء للمرأة ولما فيه من مخالفة الفطرة. وأشنع ما يكون إذا كانت المرأة هي التي تتولى مصاريف بيتها والقيام عليه وهو غافل عما يكون منها. وإنما جعل الله للرجل حق القوامة لأنه ينفق ويقوم بالرعاية لزوجه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقع بعض الأمهات هداهن الله في غيبة زوجها أمام أبنائها وذكر عيوبه وأخطائه، فما توجيهكم لمثل هذه التصرفات وجزاكم الله خيرا؟
هذه في الحقيقة مشكلة كبيرة ترتبت عليها آثار وأضرار، وهي تمرد المرأة وعصيانها لزوجها ونقل هذا التمرد والعصيان إلى الأبناء والبنات. فالمرأة تحاول قدر الاستطاعة أن تنزع ثقة أبنائها وبناتها من الوالد، وتحاول أن تتتبع أخطاءه وعثراته وزلاته، وتحاول دائما أن تجعل الأبناء والبنات لا يفكرون في الاستجابة لأمره، حتى ربما ذمت ابنها أو ابنتها إذا لبى أو قام بتحقيق أمر للوالد أو أداه على وجهه. وهذا لا شك أنه من المحرم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. قال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا أفسدت الأبناء على الأب وأفسدت البنات على الأب فإن الله عز وجل سيريها بعينها عاقبة ذلك، وتأتي في ساعة أو لحظة أو وقت أو مشكلة تحتاج إلى حزم الوالد وإلى قوامة الوالد وإلى سيطرته على البيت، فتجد أن البيت قد ضاع، فتقف وهي ضعيفة وعندها تندم حين لا ينفع الندم، وتتألم حيث لا ينفع الألم. فالمرأة لا ينبغي لها أن تنقل التمرد والعصيان لأولادها، بل ينبغي أن تعلمهم السمع والطاعة وتعودهم على الاستجابة للوالد لما في ذلك من العواقب الحميدة. وإذا فعلت ذلك قال العلماء من علم السوء كان له أجره وزره ووزر من عمل به ومن تعلم ممن علمه. فهي إذا علمت أبنائها التمرد فإنها تنال إثم العقوق والعياذ بالله، فهي شريكة لأبنائها وبناتها فيما يكون منهم من العقوق للوالد. على المرأة أن تسعى في إصلاح أبنائها وتعويدهم على حب الوالد وإكرامه وإجلاله ورد إحسانه وحسن صحبته، فإذا فعلت ذلك أقر الله عينها فرأت مثل ذلك في معاملة أبنائها لها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا طلب الزوج من زوجته أن لا تسمح بدخول والدها أو أخوها بدون وجوده، فهل يحق لها الطاعة في ذلك؟
أما بالنسبة للزوج فقد عصى الله عز وجل في ذلك، فهو إذا نهى الزوجة عن إدخال أبيها وإدخال أخيها فإنه قد قطع رحمه، والله أوصاه من فوق سبع سماوات أن يتقي الرحم. فلا يجوز للزوج أن يقول لزوجته لا تأذني لوالديك أو لا تأذني لأخيك أو لا تأذني للقرابة، لأن ذلك كله يوجب قطيعة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما مسألة كونها تفتح الباب أو لا تفتحه فالذي يظهر أنها لا تفتح، لأن البيت بيت الزوج والإثم على الزوج، والمرأة ليست بمالكة لذلك البيت حتى يكون من حقها أن تفتح أو لا تفتح. فلا يعتبر هذا من الأمر بالمنكر، لأنه إنما يكون أمرا بمنكر حينما يأمرها بشيء في يدها وشيء تملكه وشيء من حقها ولها. لكن هذا البيت بيته، فإذا لم يأذن لها بدخول أبيها فإنه هو الذي يبوء بإثمه، بإثم قطيعة الرحم وإثم عقوقها لوالدها. وعليها أيضا أن تحاول الاتصال بوالدها وتطيب خاطره والإحسان إليه. وقد جاءت أسماء رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن تأذن لأمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر وتصل وهي على غير الإسلام، فكيف إذا كان الوالدان على الإسلام؟ والله تعالى أعلم. استثنى بعض العلماء في هذه المشكلة مسألة، وهي أن يكون الوالد معروفا بالإفساد، أو يكون أحد إخوانها معروفا بالإفساد، أو في دخوله للبيت مضرة ومفسدة، فحينئذ من حقه أن يمنعه، ومن حقه أن لا يأذن له بالدخول إذا عرف بإفساد زوجته أو إفساد أولاده ونشأ من دخوله الضرر، ولكن يأذن له بالدخول في حال وجوده ويراقب تصرفاته ويمنعه من الخطأ حتى يكون قائما بحق الرحم وحق الله عز وجل في إنكار المنكر. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. غيرة الشيخ، هل للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها؟
هذا من الحقوق المتعلقة بالعبادة، أنه لا يجوز للمرأة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا كان الصيام الذي تصومه المرأة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون فريضة، والحالة الثانية أن يكون نافلة. فأما إذا كان الصيام صيام فرض، فإنه إن كان عن رمضان ولم يضق الوقت بحيث لم يبقى قدر لصيام إلا قدر ما تصوم المرأة من شعبان، فمن حقه أن يطلبها أن تؤجل الصيام. فلو جاءت تريد قضاء رمضان في محرم فقال لها أفطري ولا تصومي أصبحي مفطرة، فإنها تصبح مفطرة ولا يجوز لها أن تصوم. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال بعض العلماء: إما أنه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي أنه يأمرها بالتأخير فصار تشريعا للأمة، وحينئذ يدل على مشروعية أمر الزوج زوجة أن تؤخر، خاصة إذا كان يخشى على نفسه الحرام. وإما أن يكون منها فطنة كما هو الظاهر، وهو الذي يرجحه طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. فالشاهد أنه إذا كان فريضة من رمضان قضاء، من حقه أن يطلب منها التأجيل ويقول لها أخر القضاء، بشرط أن لا يبقى من شعبان قدر تلك الأيام. فإذا كان عليها قضاء 10 أيام وبقي من شعبان 10 أيام غير يوم الشك ولم تكن في عادتها، فحينئذ لا تطيعه ويجب عليها الصيام، لأنه تعين فرضا كصيام رمضان. واختلف في صيام النذر، لو قالت لله علي أن أصوم غدا هل من حقها أن يمنعها؟ قال بعض العلماء من حقه أن يمنعها، قال بعض العلماء لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه لعموم الحديث، وقال بعض العلماء النذر منزل منزلة رمضان، ولكلا القولين وجهه. وأما إذا كان الصيام نفلا فإنها لا يجوز لها أن تصوم إلا إذا استأذنت فعلها إذا كان شاهدا. والمراد بكونه شاهدا أي غير مسافر حاضر، أما لو كان مسافرا فإنه يجوز لها أن تصوم النفل لأنه ليس بموجود، وإنما طلب منها أن تستأذنه، لأن حق الفراش واجب وصوم النفل غير واجب، ولا يترك الواجب للنفل الذي لا يجب. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل هجر زوجته ما يقارب 20 عاما فلا يطأ لها فراشا ولا يذوق لها طعاما، وتخرج أحيانا مع أولادها من غير إذنه، وإذا قيل لها في ذلك قالت كيف أستأذنه منه وقد هجرني هذه المدة، فما حكم خروجها؟
الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الزوج ظالم. أما ما ورد في السؤال وتخصيص السؤال هل هي مصيبة في خروجها من دون إذنه أو ليست بمصيبة، والجواب أنها مخطئة وآثمة بالخروج، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا كان الزوج مقصر في حقوق الزوجة لا يوجب أن تقصر المرأة في حقه، لأن الله فرض عليها أن تؤدي حقه، وهذا ما يسميه تقابل، يسميه بعض العلماء بتقابل الحقوق، فالرجل مطالب بحق والمرأة مطالبة بحق. إذا كان الحق مما فرضه الله على المرأة ينبغي عليها أن تؤديه، كون الزوج يقصر لا يوجب أن تكون هي مقصرة، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فتجد الابن يعق والده فيقال له لم تعقه وهو والدك، يقول فعل بنا وفعل، فيجعل إساءة الوالد سببا في عقوقه، وهذا لا يجوز، لأنه أو لأن الله أوجب عليك أن تؤدي هذا الحق بغض النظر عن كون الطرف الثاني يؤدي لك أو لا، إلا إذا كانت حقوق معاوضة. فإذا كانت حقوق معاوضة كرجل يمتنع من الإنفاق عن زوجه على زوجته لكونها تمتنع من الفراش فمن حقه ذلك، لأن الحق للمعاوضة، لكن الحقوق المستقرة لبيت الزوجية كما في حق الخروج بإذن الزوج هذا ليس من حق المرأة أن تتمرد على الزوج وتقول أخرج بدون إذنه، وإذا فعلت ذلك فهي آثمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة لا ترضى عن كثرة خروج زوجها لحلقات العلم وكذلك تتضجر من كثرة قراءته في الكتب، فما نصيحتكم للزوج والزوجة وجزاكم الله خيرا؟
أما الزوج فيصبر، وهذا من بلاء طلب العلم أن يبتليه الله بامرأة قائمة عليه لا يستقر قراره في طلب العلم ولا يهنأ عيشه، والله تعالى جعل المعالي وكمالات الأمور محفوفة بالمشاق، ولو كانت المعالي تنال رخصة سهلة لنالها كثير، ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ينكد الله على طالب العلم في أهله وزوجه فتقول له ما هذا الذي تطلبه، أضعت وقتي وفعلت وفعلت، فيصبر ويصابر وينظر بعين البصيرة والحكمة إلى ما فيه رضوان الله الأعظم والفوز برحمته، وينظر إلى الذي يطلبه فيرى أن آخره قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فإذا نظر إلى الجنة هانت عليه الدنيا ومن فيها، فيصبر ويصابر. والواجب عليه بعد الصبر أن يعظها ويذكرها بالله وأن يقول لها في نفسها قولا بليغا، يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله احمد الله عز وجل أن قيض لك زوجا يطلب العلم. فكم من امرأة تشتكي من بعلها وقد رزقت الله عز وجل زوجا يخاف الله، فيعظها ويذكرها بالله عز وجل ويذكرها من هو أسوأ حالا، فإذا نظرت إلى من هو أسوأ عرفت مقدار النعمة وعرفت حق بعلها. كذلك أيضا ينبغي على المرأة أو هذه المرأة أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل إذا رأت أن زوجها مشغول، طالب العلم والداعية إلى الله وأئمة الهدى والأئمة والعلماء مشغولون بأمم ووراءهم أمم ووراءهم مسؤوليات وأمانات، فلذلك ينبغي للمرأة الصالحة أن تعين بعلها على ذلك وأن تحمد الله جل جلاله وأن قر عينها ببعل في هذا المكان وهذه المنزلة وهذا الشرف، فتشمر عن ساعد الجد لكي تعينه وتساعده وتسدده وتقاربه حتى تكون شريكة له في الأجر. فأوصي المرأة أن هذه المرأة وأمثالها أمثالها أن يتقين الله عز وجل ويتذكرن ما لهن من الأجر إن صبرن واحتسبن، حتى ولو أن بعض حقوقهن تذهب بسبب سهر الزوج في بعض الأمور، أو مثلا غشيانه لحلق الذكر أو حرصه على مجالس العلم الأمر الذي قد يضيع لها شيء، فلتصبر ولتعلم علم اليقين أنه إذا كان زوجها قد انشغل بهذا الأمر أن لها العاقبة الحميدة، وأن الله سيجعل لها الغاية الحسنة الكريمة، لأن تقوى الله وطاعة الله لا تنتهي إلا بكل خير، والله تعالى يقول والعاقبة للتقوى. فإن انشغل عنك اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك في الغد، ولعل الله بشغله في طلب العلم أن يدفع عنك أبواب بلاء وسوء لا تعلميها. وكم من امرأة قد جلس زوجها أمامها فمتعت عينها به وقرت وسعدت ثم سلبها الله منه بمرض أو بلية أو مصيبة فلتحمد الله ولترضى بما كتب الله. ليس بزوجك بذاهب في حرام ولا غشيان آثام، وإنما هو ذاهب في مرضات الله ورحمة الله، يتخوض في مجالس تغشاها الملائكة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله أهلها فيرحمهم ويرحم بهم. فالرجل إذا كان صالحا رحمه الله، وإذا كان صالحا حفظه الله في أهله فرحم أهله به، كما قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالعبد الصالح المتقي لله عز وجل قد يدفع الله عنه بطلبه للعلم واستقامته، يدفع الله الشرور عنه وعن أهله وذريته، لأن قد يكون الله يحبه ولا يريد أن يسيئه لا في أهله ولا ولده ولا زوجه، فلا يريه إلا خيرا. كما أن عينه تمتعت وقرت بذكر الله، ويحتسب عند الله الصبر وسهر الليالي على نفع الأمة ودلالتها على الخير، فإن الله يشكر منه هذا العمل فيبارك له في أهله وولده. ولذلك تجد العلماء دائما عواقبهم إلى خير، وأئمة الهدى عواقبهم إلى خير. فأوصي هذه المرأة أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأنبه على أنه ينبغي على طلاب العلم أن يراعوا حقوق الزوجات، خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن، ويحاول الرجل، وأهم شيء ما في الرجل المشاعر، فإن المرأة تنتظر من زوجها المشاعر الطيبة والكلمات التي فيها الدلائل على المحبة والمودة، فهذا يوجب يوجب من المرأة أن تضحي وتتقبل من الرجل كثيرا مما يكون منه من النقص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
السؤال الأخير ولا قبل الأخير؟
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من سلم قبل الإمام التسليمة الثانية وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمسلم إذا سلم على الإمام أن يسابقه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن سبق الإمام لم يأتم به. وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء: إنه يحول رأسه رأس حمار في الآخرة، ويمسخ والعياذ بالله على صورة حمار. وقال بعض العلماء: لا يأمن أن يحول الله صورته صورة حمار في الدنيا قبل الآخرة. وعلى العموم أن هذا وعيد شديد، ولذلك لما ذكر العلماء كبائر الذنوب ذكروا منها مسابقة الأئمة، فلا يجوز أن يسابق الإمام. فإن سابق الإمام في التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه في التسليمة الأولى بطلت صلاته. ولذلك قال العلماء: إذا حصل السبق في هذين الموضعين، سبقه في تكبيرة الإحرام، فمعنى ذلك أن صلاته انعقدت قبل صلاة الإمام، ولا يصح أن يأتم وقد سبق الإمام بتكبيرته، إلا في الأحوال المستثناة وهي طروء الإمام الأصلي الراتب، كما في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة حينما جاء أبو بكر يصلي بالناس، هذا مستثنى. أما الأصل فلا يجوز للمأموم أن يسبق تكبيرة الإحرام للإمام. وأما بالنسبة للسلام فقالوا إنه إذا خرج من صلاته قبل خروج إمام انقطعت الإمامة وانقطع الاقتداء، وحينئذ تبطل الصلاة على قاعدة بعض العلماء، قاعدة التي يقررها بعض العلماء أن بطلان الاقتداء يوجب بطلان الصلاة، وأخذوا هذا من حديث صلاة المنفرد خلف الصف، حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته لانقطاع ائتمامه. وإن شاء الله سيكون حديثنا في الغد في مثل هذا الوقت عن حقوق الزوجة على زوجها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه.